بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه من الوصايا الأساسية الحيوية للمسلمين كلهم. فهناك في المجتمع أناس يفقدون كل عناصر القوة، فهم لا يملكون قوة في ذاتهم ولا يملكون قوة من خلال الناس الذين يتعلقون بهم، وهم الأيتام. فالأيتام هو العنصر الأضعف في المجتمع، لأن اليتيم في سنه الطفولي لا يملك حماية نفسه ولا يملك رعاية نفسه وتدبير أمره، لأن الطفل في موقع طفولته يعيش الضعف كله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الولي على الطفل، إنما جعل الولاية على الطفل للأب أو الجد أو الوصي للأب أو للحاكم الشرعي، لأن الطفل لا يستطيع أن يستقل بنفسه، فلا بد له من أن يتحمل مسؤوليته من يقوم بتدبير أموره وشؤونه. فإذا انضم إلى هذا الضعف ضعف آخر، وهو فقدان الأب الذي يلي أمره، فإنه يفتقد الإنسان الذي يمنحه قوة من قوته ورعاية من مسؤوليته، فيبقى كالشيء المعلق بالفراغ الذي لا يملك أرضا صلبة يقف عليها. ومن هنا فقد حمل الله المجتمع المسلم مسؤولية رعاية اليتيم ومسؤولية حمايته من أنفسهم ومن غيرهم. فهناك كما أراد الله للمجتمع كله أن يرعى اليتيم وأن يتدبر أمره، فهناك جانبان، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي هو أن لا يتعرض الناس للأيتام بأن يأكلوا أموالهم أو يتصرفوا في أموالهم بما يفسد أموالهم، لأن اليتيم لا يملك أن يدافع عن نفسه. فلو فرضنا أن إنسانا توفي وترك أيتاما صغار وإلى جانبهم إخوة كبار، فهل يملك الأيتام أن يدفعوا إخوتهم الكبار عن أموالهم إذا أرادوا أن يعبثوا بأموالهم، ما في عندنا كثار حاول أن يأكل أموال الأيتام، روح يأخذ نظارة مثلا وصايا من المحكمة الشرعية وصير يتصرف في أموال الأيتام بما يشاء لنفسه، لأن ولي يقدر يوقع عنهم، يقدر يعمل كثير هذا. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. يعني لا تتصرفوا في مال اليتيم بأي تصرف إلا فيما إذا كان التصرف في أموال الأيتام تصرفاً فيه المصلحة لهم، يعني إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالطريقة الأفضل، وهي الطريقة التي تحقق مصلحة الأيتام وتنمي مالهم أو تحفظه من الخسارة. في آية أخرى: ما دام يتيم لا بد لكم من رعاية أموالهم وعدم الاعتداء عليها وعدم التصرف فيها بما يفسدها حتى يبلغ أشده. كلمة حتى يبلغ أشده، الأشد كناية عن القوة، يعني حتى يبلغ السن التي يشتد فيها عوده ويشتد فيها عقله، وهو أن يصل إلى سن البلوغ وحالة الرشد. فلا يكفي أن يبلغ اليتيم لنسلمه ماله، بل لا بد أن يكون أن يبلغ وأن يكون رشيدا، وذلك هو قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في عقليتهم وفي رشدهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن الزواج مثلا وهذا الاحتلام، فإن آنستم منهم رشدا، يعني إذا فرضنا أنه رأيتم منهم أنهم يملكون الرشد الذي يستطيعون أن يديروا به أموالهم، فإن آنستم منهم رأيتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وفي آية أخرى يقول الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني الإنسان الذي يتصرف أموال اليتامى ويأكل أموال اليتامى من دون حق، فإن هذه الأموال ستتحول في يوم القيامة إلى نار تلتهب في بطونهم. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سيعاقبهم الله بالنار. هذه يعني هي هل شدة في تأكيد رعاية أموال الأيتام وحماية أموال الأيتام من كل من يريد أن يعتدي عليها أو يتصرف بها. هذه من جهة التركيز على مسألة تقوية المجتمع، هو يتدخل حتى يعطي اليتيم قوته. طبعا هذه مش معناها فوضى، إذا مات وصار يتيم نعسا، لا، في أولياء مثلا جد للأب هذا ولي، إذا فرضنا كان باقي الولاية الجبرية له، يعني يستطيع أن يتصرف في أموال الأيتام في مصلحتهم بما كان يتصرف به آباؤهم عندما كانوا موجودين. الوصي للأب، إذا الأب جعل واحد قيم على أولاده، يعني جعل وصيا أيضا كذلك. هذا بعد ذلك تنتقل الولاية للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل، فالحاكم الشرعي هو الذي ينصب وليا على الأيتام. وهذه نقطة يجب أن تنتبهوا لها في المقام هذا، أنه لو فرضنا واحد هذا ما يكفي أن تأخذوا وصاية من المحكمة الشرعية إذا لم يكن القاضي مجتهدا عدلا. ولاية يعني إذا اليتيم مات، جده لأبوه مش موجود، لم يوصي أبوه إلى شخص فالولاية تنتقل للحاكم الشرعي. والحاكم الشرعي مش كل شيخ، حاكم الشرعي المجتهد العادل، لذلك لا بد أن تؤخذ الولاية منه حتى يجوز للوصي أن يتصرف في أموال اليتيم مثلا بما يصلح. فإذا أخذ الوصاية من غير حاكم شرعي فلا قيمة لها كلية، ما يجوز يتصرف. أي نقطة يجب أن تفهم، يعني هذا المحاكم الشرعية إذا فيها مجتهدين نعم عدول نعم، إما إذا ما فيها مجتهدين عدول ما يجوز أن يجعلوا الوصاية هنا. هذه نقطة أساسية جدا. فإذا الله يريد ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حاكم الشرعي. لو فقد الحاكم الشرعي كان في بلد ما في حاكم شرعي وما ممكن نوصل للحاكم الشرعي، عند ذلك تنتقل الولاية إلى العدول المؤمنين، إلى المؤمن العادل، لأن حماية مال الأيتام هذه مسؤولية المجتمع. أول شيء الجد للأب، ثانيا الوصي للأب، ثالثا الحاكم الشرعي أو من يوليه. إذا ما في حاكم شرعي منطقة ما بها مجتهدين عدول وما استطعنا نراسل المجتهد العدل، عند ذلك عدول المؤمنين يجب أن يرعوا شؤون الأيتام أيضا بالتي هي أحسن. فإذا لابد من رعاية شؤون الأيتام في الجانب السلبي بأن نحميهم من أنفسنا، فنخاف الله في التصرف في أموالهم. إذا واحد كان ولي لليتيم أو كان وصي على اليتيم لابد أن يلاحظ الله في أمر اليتيم، فلا يتصرف في مال اليتيم مستغلا وصايته عليه ليأكل ماله بطريقة قانونية. وهكذا بالنسبة إلى عدول المؤمنين هذه. وثانيا أن نرعى شؤونهم، وقد ورد في حديث الإمام علي سلام الله عليه في الوصاية بالأيتام: الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم. الغب هو أنه يعني تطعموهم يوم وتتركوهم يوم ثاني، ما في عندنا زر غبا تزدد حبا. شو معنى زر غبا؟ يعني يوم تجي ويوم ما تجي. لا تغبوا أفواههم يعني لا تجيعوهم يوما وتطعموهم، لا، اجعلوهم يأكلون بشكل دائم ولا يضيعوا بحضرتكم، فهي مسؤولية المجتمع كله. وقد بلغ من وصية النبي صلى الله عليه وآله يقول بالأيتام: من أكرم يتيما أكرمه الله يوم يلقاه مثلا. تحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. مهم، اليتيم يمثل كما قلنا العنصر الأضعف في المجتمع، لأنه لا يملك قوة ذاتية ولا يملك قوة خارجية، فلا بد للمجتمع أن لا يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن، بالطريقة الأحسن، إلى أن يبلغ أشده، يعني يبلغ سن الرشد ويعطى ماله بعد ذلك. بعد هذه وصية: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفاء بالعهد، العهد هو عبارة عن الالتزام، يعني أن يلتزم الإنسان على نفسه بالتزامات معينة تجاه إنسان آخر. وهذا قد يتميز مثلا بعهد الإنسان مع الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدت الله على شيء أنك تفعله فعليك أن تفي بعهد الله سبحانه وتعالى. يعني إذا قلت لله علي عهد أن أفعل كذا وكذا، فلا بد لك أن تفي بعهد الله سبحانه وتعالى. واليمين أيضا عهد لله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. أن الإنسان أيضا اليمين إذا حلف، اليمين هو التزام، يعني والله سأصوم هذا، والله سأفعل كذا، أنك تلتزم على نفسك أمام الله أن تفعل كذا. أيضا اليمين يعتبر نوع من أنواع الالتزام، النذر يعتبر نوع من أنواع الالتزام. هناك عهد مع الآخرين، مثلا الزواج يعتبر عهد للرجل على المرأة أن يقوم بحقوقها التي أوجبها الله عليه وهي أيضا أن تقوم بحقوقه التي أوجبها الله. أيضا عملية العقد الزوجي هي ميثاق، هي معاهدة بين الرجل وبين المرأة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن الزواج وعن الذين يحاولون أن يكرهوا زوجاتهم بطريقة الضغط والتعسف ليسامحوهم بأموالهم، الله يهدد في المقام هذا، يقول أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا عن المهر هذا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه منها، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه، كيف تأخذ أنت هذا المهر الذي أعطيت لزوجتك تعسفا وظلما وعدوانا بعد أن عاشت معك مدة وخدمتك وأعطتك من نفسها الكثير، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، داخلت الحياة بينكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله يعبر عن الزواج أنه ميثاق بين الزوج والزوجة، ميثاق مؤكد مش ميثاق عادي. هذا أيضا من العهد. الله يقول لك أنت الآن التزمت على نفسك أن تعطيها المهر مثلا هذا، فأوفوا بالعهد، هذا عهد وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا مثلا. وهكذا كل تعاقد بين إنسان وآخر هو هذا عهد. البيع والشراء، الآن أنت إذا بعت إنسان مثلا شقة مثلا وارتفعت أسعارها مثلا في هالمقام، ما يجوز لك تزيد عليه وتهدده بأني أنا ما أسجل لك حتى تدفع لي زيادة على هذا المعنى أو كذا. أيضا إذا بعت إنسان شيء وبعدين إجاك فد بيعة أحسن، يعني تعاقدت أنت وياه بس ما سجلت تسجيل كامل، بس صار في بيع وشراء وتسليم وتسلم، وجيتك بيعة أربح من ذلك مثلا، هذا كذلك ما يجوز لك شرعا. هذا الله يقول لك أوفوا بالعهد. هذا أيضا معاهدات الدولية، أيضا كذلك معاهدات المجتمع مع بعضه البعض. أيضا المجتمع عندما يعيش مع بعضه البعض أيضا هناك معاهدات غير مكتوبة، مثلا الجيران لما بعضهم في هناك معاهد غير مكتوب، أن لا يؤذي الجار جاره، أن يلتزموا مثلا بكل الشروط الموجودة بالبناية مثلا، ما هذا أن واحد مثلا ما يحاول يعتدي على أموال الآخرين، على أولادهم، على أي شيء من الأشياء كذلك هذا. وهكذا هذه كلها عهد، بس في عهود مكتوبة عهود غير مكتوبة. المعاهدات الدولية هذا أيضا الله سبحانه وتعالى أراد أيضا للناس أن يلتزموا، حتى العهد مع الكافر الله سبحانه وتعالى. ولذا الله لما ألغى للمشركين يعني برأ من المشركين قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، مع أنه مشركين لازم أن أتموا عهدهم إلى مدتهم. فإذا الإسلام يركز على أساس العهد، أنك عندما تعطي عهدك فعليك أن تفي به، ومن الطبيعي أنه إن العهد كان مسؤولا. الإنسان أيضا لما يعطي العهد عليه أن يدرس أن لا يلتزم بأشياء لا يرضاها الله، يعني تلتزم على نفسك أن تفعل حراما، تلتزم على نفسك أن تترك واجب مثلا، ما هذا يعني مثلا لو فرضنا المرأة اشترط عليها زوجها في ضمن عقد الزواج أن تخلع حجابها مثلا، هذا اشترط عليها أن لا تصلي مثلا، هذا هي اشترطت عليه أن لا يكون ملتزما، أن لا يؤدي بعض واجباته الإسلامية وما إلى ذلك، هذه سواء التزم أو ما التزم مثل بعض. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، لأن هذه شرط الله قبل شرطكم. يعني العهد إنما يجب الوفاء به إذا كان ما تعاقد عليه الطرفان لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، يعني عهد في ضمن القانون الشرعي وضمن الالتزام الشرعي في المقام هذا. وأما العهود التي تنطلق من أساس غير شرعي، بحيث يشترط على الإنسان مثلا ويعاهد مثلا إنسان على شيء بشروط غير شرعية، شروط محرمة، هذا عهد باطل من ذاته ولا يجب الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به في المقام. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله سبحانه وتعالى ذكر كأن العهد هو المسؤول، يعني قال العهد مسؤول، يعني الله سيسألكم عن كل العهود التي أعطيتموها وتحملتم مسؤوليتها، سيسألكم الله عنها يوم القيامة، هل وفيتم بها لأصحابها أو لم تفوا بها لأصحابها، سيسألكم الله. وقد بالغ الله في المسألة، فكأنه جعل العهد شخصا، جعل العهد شخصا سيسأله الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن العهد يمثل كلمتك، وكما يقولون الإنسان كلمة، وعلى الله يريد للإنسان أن يحترم عهده وأن يحترم كلمته. وهذا النظام، نظام الوفاء بالعقود، هذا النظام هو الذي يقوم نظام المجتمع عليه مثلا. لأن تصور الناس مثلا يتعاقدوا فيما بينهم، يتعاهدوا فيما بينهم، يركزوا المواثيق، وما حدا يلتزم بشيء من هالقبيل، هذا معنى المجتمع في فوضى. اللي يربط المجتمع إنما هو المواثيق التي تشد بعضه على بعض، الالتزامات التي يرتبطون بها، العهود التي يؤكدونها، هذا هو الذي يحفظ المجتمع. وبدون ذلك المجتمع يصير ما في ضوابط كلية. تصور أنت واحد تشتري من عنده شيء ويقول لك بطلت، تستأجر منه بيت ويقول لك تعال اطلع من البيت مثلا هذا، وهكذا. تتزوج أنت وزوجتك تقول لك أنا بطلت، أو الزوج يقول أنا بطلت من دون موضوع طلاق أو أشياء كلية، هذا المجتمع كله يصير يعني مجتمع فوضوي، ومجتمع يدمر أصحابه حتى الذين يقولون أنهم يستفيدون من نقض العهود المقام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني اعتبر إيمان المؤمن بأن يفي عهده، يعني الذي إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اعتبر أن هؤلاء هم الذين أهل العقول، وهم الذين يتذكرون هذا، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يعني هذه من الصفات الأساسية مثل هذا، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الوفاء بالعهد والنقض بالعهد كأنهما اللذان يحددان لك موقفك أنك في الجنة أو في النار. وكل عهد تعطيه على نفسك لإنسان آخر فهو عهد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للإنسان المسلم قبل أن يعاهد، سواء كان العهد عهدا مع الله أو كان العهد عهدا مع الناس، لابد أنه يفكر أنا إذا أعطيت العهد أستطيع أن ألتزم أو ما أستطيع أن ألتزم. فإذا رأيت نفسك قادرا على أن تلتزم أعط العهد، وأما إذا كنت ترى نفسك غير قادر، أو أنه ربما تطرأ عليك ظروف تجعلك تغير وتبدل، فعليك أن توفر على نفسك ما ينتج عنه نقص.